إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق قرأت عليكم الإجماع 12 من سلسلة الإجماعات التي ندرسها من كتاب رسالة إلى أهل الصغر بباب الأبواب للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وقد طلب منه أن يذكر لهؤلاء القوم ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولأنه أجاب إجابة دقيقة ومفصلة وصحيحة وصريحة فيما يتعلق بدين الإسلام، رأيت أن ندرس هذه الإجماعات. وأنا وقفت عند الإجماع 12 في اللقاء الماضي، وقد قرأته وأسمعتكم إياه قبل أن أنتهي منه، وأعيد عليكم الآن قراءته ثم شرحه وتحليله بإذن الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. الإجماع 12، قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، وأنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء وينعم على من يشاء ويعز من يشاء ويغفر لمن يشاء ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل سبحانه، ولا لأفعاله علل، لأنه مالك غير مملوك، ولا مأمور ولا منهي، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويتفضل على من يشاء، كما قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال سبحانه: عذابي أصيب به من أشاء. وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه بقوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى: فعال لما يريد. حقيقة هذا الإجماع هو بداية الكلام عن القضاء والقدر، بداية الكلام عن القضاء والقدر. والأشعري رحمه الله يستهل كلامه في هذا الإجماع بالرد على القدرية أو المعتزلة الذين يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. المعتزلة عندهم أصول خمسة خالفوا بها أصول الدين الإسلامي، منها قولهم: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وهذا باطل، لأن العبادة لا يجيبون على الله شيء. ولذلك يعني عندما أحلل هذا الإجماع سنجد فيه تعظيم وتقدير، ويعني يعطي الأشعري من خلاله إيحاءات بمقام رب العباد سبحانه وقدرته، وذكر أنه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فكيف نحن نأتي أيها البشر العبيد، كيف يأتي العبيد المخلوقون ليقولون بأنه يجب على الله كذا؟ فالمعتزلة يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. طب هذا يتنافى مع قوله: يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه جل في علاه. وبالتالي أول ما بدأ الأشعري يتكلم عن القدر يرد على المعتزلة في قولهم بأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. المعتزلة ذهبوا إلى أن الله لا يضل الكافرين، وقالوا: الضلال لا يمكن أن يقع فعلا من الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى جل في علاه. وقالوا طبعا الكفر قبح والله لا يفعل القبيح، ولذلك أوجبوا على الله أن يفعل الأصلح لعباده. معشر يا أهل الإيمان، نحن معشر أهل السنة والجماعة نقول بأن الله لا يجب عليه شيء، والعباد لا يوجبون على الله شيء، بدليل أن الله يقول فعال لما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. هكذا ذكر ونصت آيات القرآن الكريم على ذلك. أهل السنة والجماعة جميعهم، وأنا أطمئنكم يا إخواني، يخالفون المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعباد. ارجعوا إن شئتم إلى مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، ماذا قال الإمام الطحاوي؟ قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني رب العباد يفعل ذلك بحكمته سبحانه، وهو لا يجور على العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. ابن القيم رحمه الله، وأنا أذكر ذلك لأشرح صدوركم بأنني ما أقرره لكم هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي يجب أن نسير عليه. ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يقول وقد اتفقت كل رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن يعني أقف هنا لأقول لا يجب على الله إذن أن يفعل الأصلح العبادة، لأنه يفعل ما يشاء. شوف ابن القيم يقول كل رسل الله من أولهم إلى آخرهم، من أول آدم ونوح عليهما السلام إلى آخر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين والمرسلين كلها تبين أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأنه يفعل ما يشاء. وأن الهدى، انتبهوا لهذه المسألة، وأن الهدى والضلال بيده سبحانه وتعالى لا بيد العبد. الهدى والضلال بيد الله لا بيد العبد، والعبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعل الله تبارك وتعالى وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. إذن نحن نؤمن بما نطق الله في كتابه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن يعني ضلال بعض العباد أراده الله تعالى؟ نعم، رب العباد أراده كونا وقدرا. رب العباد أراد كفر الكافر وشرك المشرك وضلال الضال ومعصية العاصي، وإن كان لا يحب الكفر سبحانه، ولكنه أراده كونا وقدرا، لأنه لا يقع في ملك الله شيء لم يرده ربنا سبحانه جل في علاه. الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، ولا يخرج منها شيء عن إرادة ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك بعد ما قال الأشعري هنا بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل. هذا في الحقيقة موجود في القرآن الكريم، في سورة الأنبياء قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني هل العبد يأتي ليسأل ربه وخالقه ومولاه عن شيء؟ لما فعلت أو لما لم تفعل؟ حاشا وكلا، مقام الله أعلى وأجل وأكبر، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولكن الأشعري رحمه الله ذكر هنا كلمة يعني يجب أن نقف عندها لأنها غير صحيحة. قال بعدما قال بأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل، قال ولا لأفعاله علل لأنه مالك غير مملوك. الحقيقة هذا المعتقد غير صحيح. أفعال الله تعالى تعلل، والله تبارك وتعالى يفعل لأشياء سبحانه جل في علاه. هنا في الحقيقة يقول أفعال الله ليس لها علل، لا ليس لها علل، هذا يعني معتقد عند بعض علماء الكلام، ولكنه ليس عند أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يقولون بأن الله يتصف بالحكمة وأفعاله واقعة وفق الحكمة وهي معللة، وهي معللة. نسمع مثلا هنا إلى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والقول بإثبات هذه الحكمة، يعني حكمة رب العباد وأنه يفعل العلل والحكمة سبحانه، ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم، لأن المعتزلة قالوا بذلك، الأشاعرة فقط هم الذين نفوا الحكمة أو عن أفعال الله تبارك وتعالى. الإمام تيمية يقول قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، أئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكام الله تعالى الشرعية. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ذلك أيضا، يقول إن الله لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك. لو يعني وجد الواحد منكم يا أبنائي وقتا ليرجع إلى الموافقات للإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وكتاب يعد من أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، تعرض لهذه المسألة وقال بأن الشرائع التي شرعها رب العباد سبحانه وتعالى هي لمصالح العباد ولحكم واقعة من الله عز وجل في العاجل والآجل. الحقيقة أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله يتصف بالحكمة وأفعاله تعلل سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة يعني لا نجد مانعا من ذلك، ما الذي يمنع من هذا؟ لأن الله لا يفعل شيئا عبثا، وإنما أفعاله لحكم ومصالح سبحانه وتعالى جل في علاه. جماهير المسلمين يؤمنون بذلك، أهل السنة والجماعة، حتى المعتزلة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في قواعد كلية يؤمنون بحكمة الله تعالى وأن أفعال الله معللة. وإن كان هناك فارق دقيق جدا بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، انتبهوا معي إلى تحرير هذه المسألة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة لله تعالى وأن أفعال الله معللة، والمعتزلة يثبتون الحكمة لله تعالى وأن أفعال الله معللة. فهل أهل السنة اتفقوا مع المعتزلة في ذلك؟ أقول نعم اتفقوا في ذلك، ولكن بينهما فرق دقيق. بينهما فرق دقيق، ما هو؟ أن المعتزلة رتبوا الثواب والعقاب على تحسين العقل وتقبيحه، أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا يثبت للشيء حكم إلا بالشرع، احنا بالعقل لا نضع حكما وإنما نرجع إلى الشرع. وهذا هو الفرق الدقيق اللي نفترق فيه بين المعتزلة في هذه القضية. طيب لعله من المناسب هنا أن أذكر ما الذي دفع الأشاعرة ومعهم الأشعري إمامهم إلى القول بأن أفعال الله ليست معللة، وبأن الله تعالى يعني لا يعني أفعاله لا نقال فعل كذا لكذا. هم عندهم شبهة، قالوا لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، وهذا محال عليه وعليه فلا نقول ذلك. هذه شبهة باطلة، لأن مالك الملك وهو الرب الكريم الجليل سبحانه وتعالى جل في علاه ليس بحاجة إلى غيره، ويلزم على قولهم هذا ألا يحدث سبحانه وتعالى شيئا في الوجود. ولذلك نقول بأن هذه العلة باطلة باطلة، وقد أخذها الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى من الجبائي، يعني أخذ يعني هذا القول أو تعلمه رحمه الله تعالى من ابن كلاب، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهذا لا يرد على أهل السنة والجماعة. فالله تبارك وتعالى يتصف بالحكمة، أفعال الله تبارك معللة سبحانه جل في علاه، ولكنه قال لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه، وقال تعالى فعال لما يريد. والإمام الأشعري بذلك يريد رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يرد على فعله ما يرد على فعل العبيد، فما شاء ربنا سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن أكرمه الله عز وجل بالإيمان وأدخله الجنة سبحانه وتعالى فبفضله ورحمته، ومن أراد ضلاله وكفره وأدخله النار فبعدله سبحانه وتعالى وحكمته. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع الثالث عشر، وفيه يقول رحمه الله وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم، وقد دل على ذلك بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الإجماع في الحقيقة الإمام الأشعري يتكلم فيه عن مسألة تعرف في علم الاعتقاد بالحسن والقبح، بالحسن والقبح. هذه المسألة افترقت فيها أيضا الفرق الكلامية، المعتزلة والكرامية ذهبوا إلى أن الحسن والقبح راجع إلى العقل، وأوجبوا على العباد فعل الحسن والكف عن القبيح حتى ولو لم يرد بذلك شرع. الإمام الشهرستاني رحمه الله يذكر عن المعتزلة أنهم قالوا المعارف كلها معقولة بالعقل، واجبة بنظر العقل، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح. هذا كلام الشهرستاني عن المعتزلة. المعتزلة يقولون أن العقل يدرك الحسن والقبيح قبل أن يرد بذلك شرع، قبل ولو لم يرد بذلك الشرع. يعني إذن هم يرتبون الثواب والعقاب على تحسين العقل وتقبيحه، وهذا في الحقيقة مما أخطأوا فيه ووقعوا في ضلال بسببه. فالحسن والقبح وإن كان للعقل فيهما مجال، إلا أنه لا يترتب عليهما شيء من الحكم إلا بعد ورود الشرع. انتبهوا معي يا إخواني في مسألة مهمة جدا أبسطها لكم الآن. رب العباد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبين لنا أو ما ترك لنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه الوحي، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لسنا بحاجة هنا إن احنا نرجع إلى العقل لنسأله يا ترى هل ترى هذا حسن أم ترى هذا قبيح. قد يكون حسنا أو قبيحا إلا أنه لا يترتب عليه حكم إلا بورود الشرع بذلك. الإنسان يمكن أن يفهم الحسن والقبيح بالعقل ويعرفه، ولكن لا يترتب على ذلك حكم إلا بعد ورود الشرع. يظهر من كلام الإمام الأشعري في ذلك كما ذكر الإمام تيمية أن الأشياء في ذاتها ليست حسنة ولا قبيحة إلا بعد ورود الشرع، وهذا خطأ. لا، الأشياء قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة قبل ورود الشرع، ولكني أتكلم فقط عن أننا لا نرتب عليها حكما إلا بعد ورود الشرع. مثلا أضرب مثال، الصدق حسن أم ليس بحسن؟ حسن. العقل يدل ويميل إلى أن الصدق حسن وأن الصادق مأجور على صدقه وأن له أجر من الله على ذلك، والله يحب الصادقين سبحانه جل في علاه، ولكن لا يترتب على ذلك حكم إلا بعد ورود الشرع. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول العدل حسن، العدل حسن، كل الطوائف والأفراد يؤمنون بذلك، أن العدل صفة من الصفات الحسنة التي يحبها الله ويحبها العباد الصادقون، ولكن لا يترتب على ذلك حكم إلا بعد ما يأتي من؟ إلا بعد ورود الشرع. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الشيء قد يشتمل على مصلحة أو مفسدة، يعني يكون حسنا مثلا أو قبيحا في ذاته، ولكن لا يترتب عليه ثواب أو عقاب إلا بعد ورود الشرع. طيب أنا أذكر لكم دليل على ذلك، على إن الأمور يستحسنها العقل، هناك أمور حسنة بالعقل وهناك أمور سيئة بالعقل، ولكن لا يترتب عليها حكم إلا بعد ورود الشرع. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل صلوات الله وسلامه عليه في غار حراء بالوحي، ورجع يعني مرتبك إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، لأن أمر جديد عليه لم يعرفه من قبل ولم يره صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ انتبهوا لهذه الكلمات، لأنها تدل على أن الأشياء الحسنة الإنسان يدركها بطبعه، يدركها بعقله. قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، يعني من أين لها ذلك أن الله لا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أنت فيك خصال حسنة جميلة لا يمكن من اتصف بها أن يخذل بحال من الأحوال. طيب، الشرع لم يكن قد ورد بعد، ده النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بلقاء جبريل صلوات الله وسلامه عليه، ليس هناك شرع ولا وحي، ما أوحى الله إليه بشيء. من أين عرفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن هذه الخلال حميدة؟ عرفتها بالعقل، عرفتها بالإيه؟ بالعقل. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنتهز هذه الفرصة لأذكر تنبيها لإخواني من المشاهدين والمشاهدات: عليكم بالأعمال الصالحة، عليكم بأعمال الخير، التزموا أعمال البر، كونوا وقافين عند حدود رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اصدقوا مع الناس القول، كونوا بين الناس هادئين عادلين مذكرين ناصحين. الخلال الحميدة والصفات الطيبة تنجي العبد من المهالك. استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني على خير ويفعل الخيرات بأن الله تبارك وتعالى لا يخزيه أبدا. وأيضا أقول فهم السيدة خديجة رضي الله عنها أن هذه أعمال صالحة من أين عرفتها؟ أو هذه صفات حميدة لو توفرت في شخص حفظ برعاية الله تبارك وتعالى وعنايته، عرفت ذلك بالعقل، عرفت ذلك بالعقل. الحقيقة يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بالتحسين والتقبيح العقلي بدلالة هذا الحديث، يعني الصدق أدرك بالعقل أنه حسن، العدل أدرك بالعقل أنه حسن، الصلح بين الناس والسعي بينهما بالصلح أدرك أنا وأنت بالعقل أنه حسن، ولكن لا يترتب على ذلك أحكام إلا بعد أن يأتي الشرع المبارك ليقول لنا هذا حسن وهذا قبيح، هذا حسن وهذا قبيح. الصفات الحميدة اللي يتصف بها الإنسان ولم يأتي بها الشرع ويدل العقل على أنها حسنة جميلة ورائعة وطيبة ويستفيد منها الإنسان، ويستفيد منها الإنسان. إخواني الكرام، أود أن أبين لكم أو ألخص لكم مسألة الحسن والقبح عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق الأخرى. أولا، نحن نؤمن ونعتقد وندين لله عز وجل بأنه هو المتصرف في هذا الكون وحده دون سواه، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه، ولا يعترض على الله عز وجل ولا يسأل عما يفعل، لأننا جميعا نؤمن بأنه يتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، تضع الشيء في موضعه، هذه حكمة، هذا جمال وجلال، والله سبحانه وتعالى يتصف بالحكمة، ونحن نعتقد ذلك وندين لله عز وجل به، أخذا من ظواهر الآيات وعموم الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحانه وتعالى جل في علاه، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. سبحانه وتعالى جل في علاه يفعل ما يشاء ولا يسأل عن أفعاله، وأفعاله تنطق بالحكمة، أفعال الله عز وجل لا تخلو بحال عن الحكمة، لأنه ليس في خلقه عبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، سبحانه خلق السماء والأرض بالحق، فليس فيهما باطل بحال من الأحوال. طيب، هل أنا وأنت نستطيع أن نقول عن الأشياء الحسنة بأنها حسنة، أو نستطيع أن ندرك أن الأشياء الحسنة حسنة وأن القبيح قبيح؟ نعم، ندرك ذلك بالعقل، ولكني أؤكد على أن الأحكام الشرعية التي تنزل على العباد لا تكون بالعقل، وإنما هي مترتبة على التكليف الذي كلفنا به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأفعال الله معللة، والقول بأن ليس لأفعاله علل باطل، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع الخامس عشر، وفيه يقول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا، أجمعوا يعني السلف أو أهل السنة والجماعة، على أنه عادل في جميع أفعاله وأحكامه، ساءنا ذلك أم سرنا، نفعنا ذلك أو ضرنا. كلام جميل جدا يشير فيه الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى إلى صفة يتصف بها الله عز وجل وهي العدل. قال: وأجمعوا على أنه عادل في جميع أفعاله. الشهرستاني رحمه الله تعالى يقول: وأما العدل فعلى مذهب أهل السنة أن الله تعالى عدل في أفعاله، بمعنى أنه متصرف في ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالعدل وضع الشيء في موضعه، وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، والظلم يفسده، فلا يتصور أن يكون عند الله عز وجل جور في الحكم أو ظلم في التصور. هذا في الحقيقة أهل الإيمان جميعا يؤمنون بذلك، فالله عز وجل سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وأنه عدل في جميع أفعاله، وأنه عدل في جميع أفعاله سبحانه وتعالى جل في علاه. في الحقيقة يعني أود أن أتوسع في الكلام، ولكن ضاق بي الكلام في نهاية هذه الحلقة عن أن يتسع لما أود أن أقول، ولكني أقول باختصار: رب العباد سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، فلا يظلم الناس شيئا. والحكمة يتصف بها رب العباد، وأفعال الله عز وجل معللة وقائمة بالحكمة ومشتملة عليها، وليس في أفعاله عبث بحال من الأحوال سبحانه وتعالى جل في علاه. ولأنه الكبير المتعال لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا وأنت نسأل، أما ربنا الكبير المتعال سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه. العدل كما يقولون أساس الملك، ورب العباد لا يظلم الناس شيئا، بل إن هو نطق بذلك القرآن الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ومولاه يقول الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رب العباد حرم الظلم على نفسه، فالله تبارك وتعالى عدل يفعل ما يشاء ولا يظلم الناس شيئا، وسيحاسب الناس على أفعالهم في يوم القيامة بالقسط والحق والعدل. نحن قد نقع في الظلم، البشر يقع منهم الظلم، أما الذي يتصف بالعدل المطلق هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أهل الإيمان، صفوا ربكم بذلك، واعرفوا ربكم وقدروه حق قدره سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد يتصف بالحكمة، فلا يسأل عن ولا يسأل عما يفعل، ونحن يا معشر العبيد نسأل عما نقوم به ونفعله. أما الله فهو فوق ذلك، وهو فوق ذلك أيضا عدل حكيم في جميع أفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأقف إخواني الكرام عند الإجماع 16 لأبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.